بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه، تأليف العلامة الفقيه إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان. هذا العالم المؤلف توفي سنة 1353 هجرية رحمه الله، وهو يذكر أنه من مشايخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وقدم لكتابه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله. موضوع درس اليوم هو في كتاب الحجر، فصل فيما تبطل به الوكالة. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين.
الجعالة أو الجعالة، ما أدري والله، جعل ماشي،
لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع، وكلاهما جائز.
لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع، وكلاهما جائز. نعم، كل العقود التي فيها يعني نفع تجوز. نعم.
لكل من المتعاقدين فسخها، أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه المطبق، لأن وجنونه المطبق.
المطبق ولا المطبق؟
أو المطبق، لأنها تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف.
أين الوكالة يعني؟
نعم،
الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف. نعم.
وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد كالتصرف المالي، فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفة.
أي المستثنى الطلاق والرجعة ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفة. نعم.
وتبطل الوكالة بطروء فسق الموكل ووكيل
فسق للموكل
ووكيل فيما ينافيه الفسق كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض وبردته أي الموكل لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا وبتدبيره أي السيد
أو تدبير يعني وبتدبيره المدبر هو المعتق أو مدبر عتقه إلى الموت هنا
أو كتابته قنا وكل في عتقه أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق
أي نعم وكل في عتقه فالوكيل ما يكاتب هذا نعم
وبوطئه زوجة وكل في طلاقها
وكل
في طلاقها
أي
لأنه
إذا وطئ زوجة وقد وكل في طلاقها فوطئه إياها دليل على رغبته فيها واختيار إمساكها يعني تبطل الوكالة نعم ولذلك
كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج وبما يدل على الرجوع من أحدهما
يعني تبطل الوكالة بما يدل على الرجوع من أحدهما الموكل والموكل أي نعم
وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه وينعزل الوكيل بموت موكله لما تقدم ولأنه فرع فيزول بزوال أصله وبعزله له ولو لم يعلم لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه واختار الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا ذكره في الإنصاف
نعم
قال فصل وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له أو عما قدره له موكله أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له صح البيع والشراء نص عليه لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ولأن الضرر يزول بالتضمين وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله
هنا في حاشية ما ذي عندك الله قال الشيخ تقي الدين هذا ظاهر فيما إذا فرط وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحاكم، ويشبه تصرفه قبل علمه بعزله. وأبين من هذا الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع أو أجر أو زارع أو ضارب ثم تبين له أنه بدون القيمة بعد الاجتهاد، أو تصرف تصرفا ثم تبين الخطأ فيه، مثل أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك، ثم تبين أن المصلحة كانت في خلافه، وهذا باب واسع. وكذلك المضارب والشريك، فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة، فلا لوم عليه فيهما. وتضمين مثل هذا فيه نظر، وهو شبه بما إذا قتل في دار الحرب من بطنه حربيا فبان مسلما، من يظنه حربيا، فيما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربيا فبان مسلما، فإن جماع هذا أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه. وكيف يجمع عليه الأمر والضمان؟ هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد لا في العمل، وأصول المذهب تشهد له بروايتين. نعم.
قال: وبعد وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع. قال: في المغني بغير خلاف علمناه، سواء قدر له الثمن أم لم يقدره، سواء قدر له الثمن أم لم يقدره، لأنه قد يقصد نفعه دون غيره أو نفع المبيع بإيصاله إليه. وإن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن.
أهو من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، لأنه
إنما فعل ما أمر به ولم يتعدى ولم يفرط.
أين؟ وإن أطلق المالك
بأن قال: ادفعه إلى من يصنعه، فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن، لأنه مفرط. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، بجعل وبغير جعل، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة. ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط، لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة، لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه، ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش، كلف إقامة البينة عليه، ثم يقبل قوله فيه، ويقبل قول وكيل إنه أي موكله أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد.
إنه أي موكله أذن له في البيع نعم
مؤجلا أو بغير نقد البلد نص عليه في المضارب والوكيل في نص عليه في المضارب والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته. وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أي بجعل وبغير جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأتمنوه أو له أي ادعى الرد للموكل وكان بجعل لم يقبل.
نعم
قوله قال لم يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير ويقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع. وتقدم في الرهن قاعدة ذلك ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع وله الزيادة نص عليه. فقال هل هذا إلا كالمضاربة وهو قول إسحاق وغيره لأن
قول إسحاق وغيره نعم
لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا قال في الشرح ولا يعرف له مخالف. ومن عليه حق فادعى الإنسان أنه وكيل ربه
فادعى إنسان
أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق
لجواز إنكار رب الحق نعم.
وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة إذ لا يقضى عليه بالنكول.
نعم.
وإن ادعى موته أي موت رب الحق وأنه وارثه لزمه دفعه أي الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له لا إقراره له بالحق
لإقراره
له بالحق وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث.
وإن كذبه
حلف أنه لا يعلم أنه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار ولم يدفعه إليه.
وإن كذبه حلف أنه لا يعلم وأنه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق لأنه من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار ولم يدفعه إليه.
قال كتاب الشركة.
نعم.
قال ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع بقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم.
أي نعم هنا الله المستعان يقول تكره مشاركة من في ماله حرام وحلال وإن غلب الحرام حرمت. وقال أحمد بأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين. صحيح بأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين وبأكل الحرام تضطرب القلوب وتقسو. نعم ثابتة الشركة أو الشراكة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. نعم. وقوله
فهم شركاء في الثلث. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه.
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا
خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. رواه أبو داود.
حديث قدسي. يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. نعم. وقال زيد
كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة. الحديث. رواه البخاري. وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه لأن مبناها على الوكالة والأمانة. أحدها شركة العنان. شركة العنان وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر. وشروطها أربعة. أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة لأنها قيم المتلفات وأثمان البياعات. ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما 100 والآخر 200 ولا تصح بالعروض وعنه تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال والنقرة قبل ضربها.
إيش النقرة؟ والنقرة
قبل ضربها. والمغشوشة كثيرا
كان رأس المال نقرة. والصواب أن الشركة والمضاربة تصح ولو كان رأس المال غير النقدين المضروبين فإنه لا مانع من ذلك والحاجة داعية إلى هذا. وكما أن غير النقدين يصح أن يكون ثمنا في المبيع ونحوه وأجر في الإجازة في الإجارة ونحوها فيصح أن يكون رأس مال الشركة والمضاربة مع أن المشاركات أوسع من المعاوضات. أي نعم. ما أدري يعني إيش المقصود بالنقرة.
ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.
إيه.
والنقرة قبل ضربها والمغشوشة كثيرا.
قبل ضربها نقدا يعني. كل حال تراجع. نعم
إن شاء الله. قال والفلوس النافقة
لعله يقول النقد قبل ضربها ما أدري يمكن يقصد الذهب والفضة قبل أن تضرب يعني سكة دارجة. والمغشوشة كثيرا
ثانيا أن يكون كل من المالين معلوما قدرا.
والفلوس النافقة كالعروض. نافقة وش معناه؟
الرائجة
كالعروض. اي نعم. والمغشوشة كثيرا يعني يصح أن يكون وقت رأس المال من هذه الأنواع. اي نعم.
ثانيا أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله. ثالثا حضور المالين، فلا تعقد على ما في الذمة، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة، ولا يشترط خلطهما لأنها عقد على التصرف كالوكالة، ولهذا صحت على جنسين، ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط
على الخلط
ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه،
ولا الإذن ما اشترط الإذن في التصرف
ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه. رابعا أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة: لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب.
نعم، يعني أحدهما مهندس والآخر عادي، فيجعل للمهندس من الربح أكثر من شريكه العادي. نعم، المهندس يعني يرجع بفنه بالمصلحة للاثنين، بس ما هو مهندس وبس، لابد أن يكون له تأثير
في العمل،
أي في عمله.
فمتى فقد شرط في فاسد فهي فاسدة. فمتى فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه، لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما لا على ما شرط لفساد الشركة، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة. فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي 10 دراهم والآخر 5، تقاصى بدرهمين ونصف، ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف. قال: وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه، يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح وقرض. ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك، وإن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد. ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة، لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة، فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. قال: فصل الثاني المضاربة.
النوع الثاني من الشركات شركة المضاربة،
وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع، حكاه في الكافي والشرح وذكره ابن المنذر، ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون إجماعا. قال: وشروطها ثلاثة. أولا: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان. الثاني: أن يكون معينا، فلا تصح إن قال: ضارب بما في أحد هذين الكيسين بالجهالة كالبيع. معلوما: فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير، إذ لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل، ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح وإن كان بيد ربه، لأن مورد العقد العمل، ولا القبول فتكفي مباشرته للعمل ويكون قبولا لها كالوكالة. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. انتهى. وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح نص عليه.
نعم.
ثالثا: أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا، كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو سدسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والمضاربة في معناه. فإن شرط لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله نص عليه، كالإجارة الفاسدة، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. والتصرف صحيح، لأنه بإذن رب المال، وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. أو ربح فللمالك، لأنه نماء له.
لأنه نماء ماله.
وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن، لأن حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني. وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه، لأن عليه فيه ضررا، والمقصود من المضاربة الربح، وهو منتف هنا. فإن فعل صح الشراء.
وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه، لأن عليه فيه ضررا. إذا اشترى عتق عليه، والمقصود من المضاربة الربح، وهو منتف هنا. نعم. فإن فعل
صح الشراء، لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كغيره.
وعتق
على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له.
نعم.
وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه، ولو لم يعلم لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل. وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، لأنه معذور، كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. ولا نفقة للعامل، لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي، إلا بشرط نص عليه كالوكيل. وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم: أو عادة، فإذا شرط نفقته فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر. فإن شرطت مطلقة جاز، لأن لها عرفا تنصرف إليه.
فإن شرطت
مطلقة جاز.
ماذا تشترط؟
على المضارب صاحب المال.
كيف؟ وإن شرطت مطلقا الظاهر، ما أدري والله، وإن شرطت مطلقة جاز لها عرفا
تنصرف إليه. واختلف،
وإن شرطت مطلقة الظاهر وليست مطلقة، الطاء عليها سكون، وإن شرطت مطلقة جاز.
نعم،
لأن لها عرفا تنصرف إليه
النفقة،
يعني المطلقة، الشرط المطلق، أي نفقة يعني شرطت مطلقة. أي جاز، لأن النفقة لها عرف معروفة. أي نعم.
قال: وإن شرطت مطلقة جاز، لأن لها عرفا تنصرف إليه. واختلف: فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة. قال الإمام أحمد: ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. قال أبو الخطاب رواية واحدة: كما في المساقات والمزارعة، لأن الشرط صحيح فيثبت بمقتضاه، وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك، ولو لم يعلم المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نص عليه. لا الأخذ منه أي الربح إلا بإذن رب المال، لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح، لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له غير مستقر، لأنه وقاية لرأس المال. وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه، أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها، قومه ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح، لأنه أسقط عن العامل البيع فلم يجبر على بيع ماله،
فلا يجبر على بيع ماله
بلا حظ للعامل فيه. وإن لم يرضى رب المال بعد فسخها بأخذ العرض، فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه على صفته. والعامل أمين، لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل، يصدق بيمينه في قدر رأس المال، لأنه منكر للزائد والأصل عدمه،
لما يدعي عليه زائد، منكر لما يدعى عليه زائد والأصل عدمه.
عندي ساقطة.
وفي الربح نعم.
وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينة، لأن ذلك مقتضى تأمينه حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه، لأنه ينكر الزائد، فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل. قال فصل الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال. قال أحمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه. ويكون الملك والربح كما شرط من تساو وتفاضل لحديث المؤمنون على عند شروطهم
على شروط عند شروطهم نعم.
ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر فكان على ما شرط كشركة العنان. والخسارة على قدر الملك، فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة، ومن له الثلث عليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه فيوزع بينهم على قدر الحصص ومبناها على الوكالة والكفالة. وحكمها فيما يجوز لكل منهما أو يمنع منه كشركة العنان
أو يمنع منه حكم شركة العنان نعم،
يعني يأخذون السلع دينا.
شركة الأبدان هنا إيش عندك؟ شركة العنان
لا الأبدان، أقول يعني الثاني شركة الوجوه، يعني يأخذون السلع دينا.
أي نعم.
الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يمتلكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن والتلصص على دار الحرب.
والتلصص
على دار الحرب. وسلب من يقتلانه بها، فهذا جائز نص عليه لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، رواه أبو داود والأثرم. واحتج به أحمد وقال أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة بدر، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم.
ولهذا
نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فهو له، وإنما جعلها الله لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال. أو يشترك فيما يتقابلان في ذممهما من العمل،
فيما يتقبلان في ذممهما،
فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا. قال أحمد: هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود. والحاصل من أباح تملكه، والحاصل من مباح تملكه أو أحدهما، أو من أجرة عمل تقبله، أو أحدهما كما شرط من تساو أو تفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه. الخامس: شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، ومضاربة وتوكيلا، ومسافرة بالمال وارتهانا، وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت. فإن أدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو لزوم مهر بوطء، فهي فاسدة، لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، ولما فيه من كثرة الغرر، لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه، ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم.
لا يتعلق به حكم، نعم.
ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته معلوما نص عليه، لأنها عين تنمي بالعمل عليها،
نعم.
فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقة. ونقل عنه أبو داود: في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس. وبه قال الأوزاعي:
الحين يجون فيزة، يعني عندهم فيز، ثم يستقدمون بها عمالا ويتركونهم ويأخذون عليهم، يعني هذا لا يدخل في هذا ولا يجوز ولا يصح، لأن الفيز إنما يعني أذنت بها الحكومة لمسماها، هذا يستخرج في 10 فيز لعمال، صاح الوكيل أو يعني الكفيل يتكفل بتشغيلهم أو يرجعهم إلى بلادهم، هذا هو يعني هو المراد من منح الفيز. كثير من الناس يتساهل في هذا، يستقدم عمال يعني بأسماء أن له مزرعة أو له عماير أو له كذا، ثم يتركهم ويأخذ عليهم يعني مبلغا معلوما، هذا في الحقيقة لا يجوز ولا يصلح من وجوه عديدة، فلنتنبه. أين؟
قال: ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه. قال في الشرح: قال أحمد: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، قيل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين، قال أكرهه لأنه لا يعرفه، وإذا لم يكن معه شيء نراه جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر. انتهى. ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز،
عن عسب الفحل،
عن عسب الفحل
يعني ضراب الفحل،
نعم، وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدري الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة. وبيع متاع بجزء من ربحه كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة، بخلاف ما لو قال بع عبدي والثمن بيننا أو أجره والأجرة بيننا، فإنه لا يصح.
أو أجره، آجره.
أو آجره والأجرة بيننا، فإنه لا يصح. والثمن أو الأجرة لربه، وللآخر أجرة مثله. ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلوما. قال البخاري
يصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما.
قال البخاري في صحيحه، وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على
أن تكرأ
لا بأس
أن تكرأ
أن تكرأ
هنا
لا بأس أن تكرأ الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى.
والنماء،
والنماء ملك لهما أي للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما، لأنه نماؤه. لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل، فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل.
نعم.
وللعامل أجرة مثله، لأنه بذل منافعه، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين.
أي نعم، اختاره الشيخ تقي بالاختيارات. نعم، ما أدري هل بقي وقت المساقات، باب المساقات هنا ما نزل تحت كتاب الشركة، مساقات كأنها شركة، وبعد المساقات الإجارة. نعم، تأجير المساقات يعني دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، كأن يكون عند شخص مثلا عين ماء، فصاحب أرض ليس عنده بئر فيدفعها لصاحب البئر أو صاحب أي نعم بجزء يعني من الناتج بعد أن يقوم بسقيها وكذا حسب ما يتفق عليه. سيأتي التفصيل نعم كما ذكر المصنف رحمه الله، ولعله يكون في درس قادم إن شاء الله.
إن شاء الله
نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام. الله يعافيك. هذا فيها هذا من نفس المستقدم، يجي مثلا بمهنة مهندس، بمهنة مثلا مهنة نجار، هذا يغرم نفسه ما عنده شيء رده، هذا خسران. أو حقك عليه، لا تعطيه الإقامة ويروح. وين يروح؟ تهمله بالشارع؟ لا، الدو ما عندك سالفة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أخونا فاتن الله يهديه، أقول أخونا فاتن الله يهديه، لا أزال أكرر وأقول إن من استقدم عاملا بمهنة أو عمال لا يجوز أن يهملهم في السوق ويكسبون له ويأخذ عليهم يعني شيء معلوم كضريبة، لا يجوز هذا. ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إذا جاء ما يحسن جاء مثلا بمهنة نجار ولا يحسن نجارة، ردوا على المكتب يجيب لك واحد يحسن النجارة، ما يرضون يطالبهم، يعطون ما يعطون نسركن عنا هذا. انظر للحكم الشرعي، انظر للحكم الشرعي، انظر للحكم. إذا استقدمت يعني شخص وأنت كفيله بمهنة ما، شغله بهالمهنة ولا رده؟ ما يعرف يشتغل. إذن الذي غرك وغشك هو الذي يغرب، كيفك أنت اللي خاطرت. مضمون حقك من الدولة. أي لا لا تأخذ الدولة، الدولة عادلة إن شاء الله، وتأخذ. تركت غالط في شيء ما تعرفه. أقول سودة في نظرك، بلغ عنه. إذن أنت اللي أقدمت، أنت اللي اقتحمت، أنت اللي يعني طرحت مالك في البحر. حيوت لا ما أنت مجبور، لا ما أنت مجبور، الله يصلح وياك، ما أنت مجبور. هذا وش تسوي به؟ تأسره وتقول رح اشتغل واعطني؟ ما يصلح. وش تبي يجل أنت؟ أنا أقول لا أزال أكرر، لا، إذا استقدمت عمال بمهنة، هذا نجار وهذا مهندس وهذا كذا، شغلهم بالمهن أو أرجعهم أو ينقلون كفالتهم إلى غيرك. إيه نعم. أما أنك تهيتهم بالأسواق، إيه؟ كيفك أنت بسرعة؟ إيه الكفيل الجديد، نعم، قل أنا دفعت كذا، تتأخذهم بما دفعت. هذا كيفك؟ ها، ما دام السحر وافقتني، وافقتني إيه إيه. أنت الآن خلاص، إذا انتهت المسألة، أقول اتفقنا. إيه
بس أنا لما أنقلها أخذت ما خسرت.
إيه تأخذ ما، إيه ما في بس. الله المستعان. لا هذا خطأ، لأنه حقيقة تسريبهم في الأسواق، يعني يعملون ما شاءوا، تأخذ عليهم ضريبة، كأنك أتيت بقطيع من العبيد وقلت لهم اشتغلوا وأعطوني. ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ما في رقة الآن. أي نعم، الله المستعان. وهذه مسألة يعني حقيقة شغلت الكثير، واللي ما يبالي في الكسب حلال أو حرام هذا شيء آخر. لك أخونا جزاه الله خير، متورع إداري يعني على ذمته، فحنا يعني الحقيقة نظن به خيرا ونشكره على اهتمامه. اللهم صل وسلم على رسوله. هل في سؤال
حول الحديث اللي ورد في باب الشركة؟ ثالث الشريكين،
ثالث الشريكين،
نعم،
ما لم يخن أحدهما صاحبة، فإذا خان أحدهما صاحبة
خرجت من بينه،
خرجت منها. أي نعم، يعني هذا حديث قدسي.
نعم.
الله يقول أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبة. يعني نستفيد من هذا أن الشركة إذا بنيت على الأمانة، بنيت على الثقة والأمانة، أن الله يبارك فيها وأن رعاية الله لها يعني حاصلة، فإذا خان أحدهما الآخر انتزعت الأمانة وفسدت الشركة ولم يكن فيها بركة.
المعية هنا المراد بها
أنا ثالث الشريكين، هذه المعية ليست معية بالذات، يصير يعني الله سبحانه وتعالى هو الثالث بذاته أو إنما ثالث برعايته وكلاءته. أي نعم، ومباركته سبحانه. نعم، وهذا يعني فيه حث على الأمانة وعلى نعم وعلى الصدق. مثله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يعني يقرب المعنى. نعم أقرب. وعليكم السلام. كل ما نهي عنه أهل الكتاب، يعني ما هو القاعدة هذه ليست على أقول ليست يعني مسلمة على بالطرات، يعني ما نهي عنه أهل الكتاب و أو أبيح يعني لأهل الكتاب وفي شرعنا ما يوافقه نقبله، إذا كان في شرعنا ما يخالفه نرده، أما إذا لم يكن في شرعنا ما يوافقه ولا يخالفه فالمسألة سهلة، يعني ينظر للأصول العامة، إذا لم يكن فيه ما يوافقه أو يخالفه أي نعم، فإذا كان فيه مصلحة دينية ومصلحة دنيوية لا بأس. نعم هذه قاعدة عامة، لكن ليس يعني شرع من قبلنا يكون شرعا لنا، أي نعم، لأن شرعنا ناسخ لشرع من قبلنا، فما كان من محكم فهو منسوخ، أي نعم، وما كان يعني غير محكم فشرعنا الجديد يغني عنه، شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما خير لا دل عليه وما شر إلا حذر منه، اللهم صل وسلم على رسول الله، فهي شريعة كاملة. ها في شيء؟ نعم. شيخ علي عليكم السلام، أهلا وسهلا.